والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 92 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 21 من ربيع أول سنة 23 و400 ألف من الهجرة، الموافق 2 يونيو سنة 2200 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب البول قائما وقاعدا، أي الجواز. هذا كله واسع، لا بأس أن يبول الإنسان قائما، كما أنه لا بأس أن يبول قاعدا. والأحاديث الواردة في النهي عن البول قائما لا يصح منها شيء، فلم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن البول قائما، وكل ما يروى من ذلك فهو غير صحيح، وإن اختلفت درجات الضعف، أي منه ما كان يعني ما ضعفه يسير ومنه ما ضعفه شديد، لكن كله ضعيف لا يصح. فما يروى من أحاديث فيها النهي عن البول قائما لا يصح من ذلك شيء. وأما ادعاء أقوام أن هذا منهي عنه وإن لم يصح فيه حديث لأنه تشبه بالكفار أو لأنه تشبه بالكلاب أو لأنه كذا وكذا، كل هذا كلام هو أوهى من بيت العنكبوت، ولا يستدل بمثل هذا أبدا على النهي. وكون الكفار يوافقون المسلمين في كثير من الطبائع والأعراف، هذا لا يحرم على المسلمين تلك الأمور أبدا. يعني إذا وجدنا أن الكفار يأكلون بأيديهم، نحن نأكل في شمائلنا، إذا وجدنا أن الكفار يعني يأكلون بالملاعق، نحن لا نأكل بالملاعق، هذا ليس بصحيح. هذا كلام النهي، كما قلنا مرارا إن النهي عن التشبه بالكفار هو يشمل أمرين. الأمر الأول وهو الأعظم ما كان شعارا دينيا له، فهذا النهي فيه شديد وقد يبلغ حد الكبيرة، وقد يبلغ حد الكبيرة. ومن تشبه بهم في دينهم معظما له محبا له قد يخرج من ملة الإسلام بالكلية. أما التشبه بهم في بعض الأمور التي هي ليست شعارا دينيا ولكن من خصائصهم حتى وإن كانت أمورا دنيوية لكنهم تميزوا بها، كما مثلنا بالموضة مثلا، وكما مثلنا ببعض الملابس التي هي خاصة بهم، فهذا يعتبر داخلا في التشبه المحرم. أما ما سوى ذلك من العادات والمأكولات والمشروبات والأمور والمعاملات فهذا الأصل فيه الحل والإباحة، هذا الأصل فيه الحل والإباحة. باب البول قائما وقاعدة. وقد يقول قائل: أليس البول قاعدا؟ أليس البول قاعدا أفضل منه قائما؟ نقول هذا يعني لا شك أن البول قاعدا هو الأصل، لا شك أنه الأصل. ومعروف طبعا أن الغائط ما تكلم أحد في مسألة الغائط قائما، لأن هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يفعله إلا مع تلويث نفسه وتنجيس ثيابه ونحو ذلك، فالكلام في البول. أما بالنسبة للغائط فأظن أن عقلاء الناس يعني حتى الكفار من الناس لا يمكن أن يقولوا أبدا إن الإنسان يتغوط قائما. والشاهد على كل حال أن الكلام في البول، البول قائما وقاعدا، لا شك أن البول قاعدا هو الأصل، ولكن لا نمنع البول قائما لأن هذا المنع لا دليل عليه أولا، ثم إن البول قائما أحيانا يكون أيسر على الإنسان من البول قاعدا، كما هو الحال في زماننا هذا في هذه المباول التي أصبحت يعني تعلق في الجدران، فيأتي الإنسان للمبولة يجدها في موضع أو في موقع لا يمكنه معه إلا أن يبول قائما، كيف يبول قاعدا في مثل هذا المكان؟ نعم في داخل دورة المياه يمكن أن يبول قاعدا، لكن هذه المباول التي هي تيسر على الناس مع زحامهم وكذا، يعني هذا لا يمكن الإنسان يبول فيه إلا قائما، وهو آمن مع هذه المبولة، هو آمن من أن يتلوث وآمن من رشاش البول ويمكن أن يستنجي وما إلى ذلك. كذلك الحال الذي ورد في هذا الحديث من أن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما، وهذا وإن كان يعني معدودا أو هي مرات كما يقال معدودات، لكن هذه المرات يستدل بها على الجواز، يستدل بها على الجواز. نعم، إذن هنا المسألة أولا الأصل فيها الجواز، هذه واحدة. ثانيا المسألة المنع لا ينبغي أن يقال بالمنع، وكل ما ينبغي على الإنسان حال تبوله أنه يحتاط لنفسه حتى لا يدخل في الحديث أو حتى لا يشمل يعني حتى لا يشمله ذلك الوعيد الذي قيل في حق ذلك الصحابي الذي مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبره وذكر أنه يعذب، وأنه يعذب في أمر وإن كان يسهل الاحتياط منه والتحرز أو الاحتياط عنه والتحرز منه لكنه كبير، فهو يعني وقع في أمر ليس بكبير في تجنبه وهو كبير في إثمه وذنبه. ثم ذكر أنه كان لا يستتر، وفي بعض رواياته لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله، أي لا يحتاط في مسألة البول، كان يتساهل في أمر البول. إذن هنا دلنا المسألة الأمر على أن المسألة ليست مرتبطة بالقيام أو بالقعود بقدر ارتباطها بماذا؟ بقدر ارتباطها بالتنزه عن البول. المهم أنه يعني لا يصيب البول شيئا من بدنك أو ثيابك ألا يرتد البول عليك، لا على شيء من بدنك ولا على شيء من ثيابك، كما هو واضح في هذا الحديث. فالموضع الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما هنا وصف بأنه سباطة قوم، والسباطة هنا ليس كما نفهم نحن، السباطة هي موضع إلقاء القمامة، السباطة هي موضع إلقاء القمامة، ومعروف أن القمامة لما توضع يعني يوضع بعضها فوق بعض تكون رخوة، تكون رخوة، فإذا نزل البول عليها تتشربه ولا يرتد على صاحبه. فهنا الموضع الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم موضع رخو، بحيث إذا نزل عليه البول يتشرب البول ولا يرتد عليه. فلا يمكن أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مثلا على صخرة، صخرة صلبة، فإذا هو بال على صخرة النتيجة أنها البول سيرتد عليه، فهذا لا يفعله، إنما يفعل مثلا في الأرض الرملية، الأرض الرملية تتشرب البول، يفعل في أرض ترابية تتشرب البول، يفعل في مثل هذا الموضع موضع القمامة كما قلنا. المهم أنه يكون في موضع رخو وليس يعني موضعا صلبا بحيث يرتد رشاش البول عليه. قال حدثنا آدم، البخاري رحمه الله إذا قال حدثنا آدم فهو شيخه المعروف المشهور آدم ابن أبي إياس العسقلاني، ولعلكم تلاحظون اتفاق النسبة بين الحافظ ابن حجر وبين هذا الشيخ البخاري، عسقلاني عسقلاني، الحافظ ابن حجر أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، وهذا آدم ابن أبي إياس العسقلاني، فما هي هذه النسبة؟ عسقلان موضع بفلسطين، عسقلان موضع ببلاد الشام بأرض فلسطين حررها الله سبحانه وتعالى من اليهود الأنجاس الأرجاس، فهي موضع بأرض الشام بفلسطين، ومنها هذا العالم أو الراوي شيخ البخاري، ومنها أصول الحافظ ابن حجر. أما الحافظ ابن حجر فمصري المولد، مصري الإقامة، مصري الوفاة، عاش بمصر وأقام بها ومات بها، ولد بها ومات بها، وإن كان له رحلات وأسفار إلى البلاد الأخرى، سافر إلى كثير من البلدان رحمه الله، لكنه مصري المولد ومصري الوفاة، لكن أصوله أجداده من فلسطين من عسقلان الشام، لذلك نسب إلى أصوله عسقلاني باعتبار أصل أسرته. قال حدثنا شعبة وهو ابن أبي الحجاج، وهو شعبة ابن الحجاج ابن أبي الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله من العراق، واسط والبصرة مدينتان عراقيتان. شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. كان سفيان الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن الأعمش، وانتقل هنا من عراقي إلى عراقي أيضا، لكن من بصري وواسطي إلى كوفي، فالأعمش هو سليمان ابن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي. عن أبي وائل واسمه شقيق ابن سلمة الكوفي أيضا تابعي، والأعمش تابعي صغير لكن أبو وائل تابعي كبير. عن حذيفة وهو ابن اليمان، حذيفة ابن اليمان أمين سر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي المعروف، قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم. يعني هنا الفعل أتى يشعرك بأنه قصد ذلك الموضع، يعني لم يشعر بالبول فبال في المكان الذي هو موجود فيه، لكن لما شعر بحاجته إلى التبول أتى سباطة قوم. إذن في هذا القصد، أنه قصد ذلك المكان وتعمده وذهب إليه مريدا له، إذن اختار يعني هذا الفعل وأتى، يشعر بأنه إنما أتاه قاصدا مختارا له مفضلا له. إذن هو صلى الله عليه وسلم هنا أراد هذا الموضع بخصوصه لما فيه من هذه الخاصية التي سبق شرحها، وهي الرخاوة في تلك السباطة. قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما. هنا فيه فائدة أن السباطة أو القمامة أو الكناسة هذه، وإن نسبت إلى هؤلاء القوم، يعني معروف أن هذا الموضع هو موضع قمامة القوم الفلانيين، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى أن يستأذنهم، فدل على أن ما كان مهملا أو نحو ذلك هذا لا يحتاج فيه إلى استئذان، يعني شيء ألقاه أصحابه في مكان للمهملات ووجد الإنسان فيه مثلا شيئا قد ينفعه، هل يجوز له أن يأخذه أو لا؟ يجوز له أن يأخذه، يجوز. يعني في زماننا نفرض يعني إنسان كما يقال نازل على الدرج على السلم في بيته، فوجد في صفيحة قمامة يعني زجاجة ماء نظيفة ومغلقة وغطاؤها، وهو محتاج لزجاجة ماء، هل يجوز له أن يأخذ هذه الزجاجة من صندوق قمامة جاره بدون استئذان ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن جاره ألقاها هذه قمامة، فهذا ما يحتاج إلى أن تطرق الباب على جارك لتقول له لو سمحت أنا ممكن، هو ألقاها أصلا. فهنا الأمور كما يقال المهملة التافهة التي استغنى عنها أصحابه حتى وإن نسبت إليهم، فعندما نقول سباطة قوم، وهذا أيضا صندوق قمامة قوم، معروف أن هذا صندوق قمامة زيد أو عمرو هو ملكه، لكن ما في هذا المكان هو من الأمور المهملة التي لا يريدها أصحابه. فهنا لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى يأمر حذيفة يقول له استأذن من هؤلاء القوم في سباطتهم أن أبول فيها، ما يحتاج. وقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني غلب على ظنه أنه لو استأذن لوافقوا، لهذا بعيد، يعني حتى ولعله يمكن يرد في بعض الكلام، ما أدري إن كان الحافظ ذكر شيئا من ذلك، لكن نقرأ ننظر. قال: قوله سباطة قوم بضم المهملة، سباطة بضم السين المهملة السين سباطة، سباطة قوم بضم المهملة، سباطة قوم بضم المهملة بعدها موحد الباء، هي المزبلة والكناسة، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، وتكون، وطبعا الفناء لا يلزم فيه أن يكون محوطا مسورا، يعني كل ما كان أمام الدار مما يختص بالدار يعتبر فناء، سواء كان له سور وباب أو كان دون سور، فهذا فناء الدار، أي المكان المتسع الذي هو أمام الدار. فهذا يقول هي المزبلة، السباطة هي المزبلة والكناسة، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب، طيب نواصل بعد الأذان إن شاء الله. يعني أثناء الأذان نظرت في كلام الحافظ، فإذا ما قلته توقعا كما توقعته تماما، أنه قد قال البعض بهذا الذي هو يعني ما سبق ذكره من أنه يعني قد يقال غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أنهم يوافقون له أو يؤثرونه أو ما إلى ذلك. وإن قلت هذا بعيد يعني، لكن هو موجود. يقول قوله سباطة قوم بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها أو مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة. هذا الذي عبرت عنه أنا بقولي رخوة، سهلة يعني رخوة. وتكون في الغالب سهلة، لا يرتد فيها البول على البائل. وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك، لأنها لا تخلو عن النجاسة. يعني كأنه قال إن النجاسة لا تمتلك، يعني إن النجاسة لا تمتلك، فكأنه قال إن النجاسة لا تمتلك. قال وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك، لأنها لا تخلو عن النجاسة. وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرار. طبعا هذا كل كلام كما يقال إيش فيه نوع من التكلف والبعد، يعني جدار الكلام عن سباطة. من الذي قال إنه بال في الجدار؟ من الذي قال هذا؟ فمثل هذا لا ينبغي إيراده من الأصل، إن أنه إيراد بعيد وكذلك تكلف في بحث المسألة لا حاجة له، وإن قاله بعض الفقهاء. قال أو نقول إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار، وهو صريح رواية أبي عوانة في صحيحه. وفي الحقيقة حتى لو لم ترد رواية أبي عوانة هذا هو الظن بنبينا صلى الله عليه وسلم. هو قصد الجدار ولا قصد السباطة؟ قصد السباطة لما فيها من السهولة والرخاوة كما قلنا، فليس المقصود أصلا الجدار، إنما المقصود السباطة. قال وقيل، وهنا نأتي للأقوال التي هي قيل وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم، هذا الذي قلت توقعا هو واقع. وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره، أو لكونه مما يتسامح الناس به. يعني هذا أقرب ما يقال، لكونه مما يتسامح الناس، معروف هذا شيء يعني مهمل لا قيمة له، الناس يلقون فيه ما لا يحتاجونه من كناستهم وكذا، ما أحد يقول لا تبل في هذا المكان أو هذا خاص بي أو ملكي أو المال. قال أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك، وهذا بعيد، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. وهذا من إن كان من حيث المعنى صحيحا، لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ لا. لذلك قال الحافظ هذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه، بالعكس صلى الله عليه وسلم كان دائما هو الذي يعطي لا هو الذي يأخذ، كان هو الذي يعطي. فضلف الله عز وجل قال في حقه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والشاهد على كل حال أنه برغم أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أنه يأخذ مال أحد أو يأخذ شيء يعني حق أحد دون إذن أو دون رضا منه ما كان هذا يحصل، بالعكس كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم معطاء جوادا كريما، وكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلوات الله وسلامه عليه حين يلقاه جبريل عليه السلام. قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما. هذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد. ولو فرضنا أنه لم يرد مثل هذا الحديث، فهل يستدل بمثل ذلك على عدم جواز البول قائما؟ الجواب لا. أولا، البول في نفسه من حيث هو يعني قائما أو قاعدا هذا ليس أمرا تعبديا محضا، حتى نقول إن الأصل فيه المنع والتوقيف، هذا من الأمور الدنيوية، كيف تبول، كيف تتغوط، كيف كذا، هذا أمر دنيوي. إنما العبادة تتعلق بالطهارة من البول أو الطهارة من الغائط، الاستنجاء أو الاستجمار، فهذا الشق هو الذي يقال فيه إنه شق تعبدي، التطهر من البول والغائط. أما نفس وضعك أثناء البول والغائط فهذا أمر يقال فيه أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا ما أحد يعني يقول إنه أمر تعبدي حتى نقول لا يجوز أن تبول قائما إلا إذا ورد الدليل بذلك، أو لا يجوز أن تبول قاعدا إلا إذا، هذا ليس بصحيح، بل الأصل في مثل هذا كما قلنا الإباحة والجواز. وكما بينا أن حتى لو لم يرد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بال قائما فإنه لا يستدل بعدم ورود ذلك على منع ذلك، لأن هذا كما قلنا من أمور الدنيا وأنتم أعلم بأمور دنياكم. قال: ثم دعا بماء فبال قائما. طبعا ورود الدليل على أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم بال قائما هذا أبلغ وأبلغ في تأكيد الجواز. نعم: ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. طبعا ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، هنا فيه دليل على أن من قضى حاجته ولم يستنج بعد أو لم يتوضأ بعد وإن كان ما زال في موضعه يجوز له أن يتكلم، لأنه هنا قال فبال قائما ثم دعا بماء. وقد يستغرب يقال كيف قضى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حاجته وحذيفة معه، هذا ليس معناه أنه كشف عورته بمحضر من حذيفة رضي الله أبدا، بالعكس، بل هو اتخذ حذيفة نفسه ساترا يستتر به من الناس، وأمر حذيفة يعني أن يوليه ظهره، يعني أن يكون وجهه للطريق وظهره لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا يقول الحافظ قوله ثم دعا بماء زاد مسلم وغيره من طرق عن الأعمش فتنحيت، لما رآه يريد أن يبول ابتعد، فتنحيت أي حذيفة، فقال ادنه اقترب، ادنه اقترب، فدنوت حتى قمت عند عقبيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه للسباطة وظهره لحذيفة رضي الله عنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه. وفي رواية أحمد عن يحيى القطان أتى سباطة قوم فتباعدت منه فأدناني حتى صرت قريبا من عقبيه فبال قائما، ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه، وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر إلى آخره. فالشاهد ها هنا أن حذيفة رضي الله عنه كان في ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة المغرب.